أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: ويجب في الغسل النية. ذكرنا ما يتعلق باعتبار النية في بحث الوضوء، وقلنا بأن اعتبار النية من مقتضى قاعدة أن كل فعل اختياري لابد أن يكون مع القصد والنية. ذكرنا هذه القاعدة هناك واستدلنا على بأدلة كثيرة عليه، قاعدة أن كل فعل اختياري لابد أن يكون مع القصد، هذا واضح ولا إشكال فيه. لكن في العبادات يحتاج مضافا إلى النية إلى قصد القربة للإجماع وتسالم المسلمين عليه، ففي العبادات مضافا إلى قصد الفعل يحتاج إلى ضم قصد القربة حتى يصح العمل للإجماع وتسالم المسلمين. ثم قال رحمه الله: غسل ظاهر تمام البدن. لا إشكال ولا ريب في وجوب غسل في البدن في الغسل، وغسل تمام البدن يدل عليه الإجماع صريحا كما في عبارة بعض الفقهاء، أو ظاهرا كما يستفاد من بعضها الآخر. فمورد الإجماع صريحا وظاهرا، وتدل عليه جملة من النصوص، منها تلك النصوص التي تدل على أنه لا بد من استيعاب البدن في الغسل، أنه في الغسل لا بد أن يكون الماء يصل إلى جميع أجزاء البدن. روايات عديدة نذكر بعضا منها. منها صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن غسل الجنابة، فقال: يبتدئ فتبتدئ فتغسل، ثم قال إلى أن قال: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، إلى آخر الحديث، وسيأتي ذكر هذا الحديث. تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، أي استيعاب لجميع الجسد. ومنها صحيح البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه في حديث: ثم أفر على رأسك وسائر جسدك، هذا أيضا استيعاب. وفي موثقة سماعة: يفيض الماء على جسده كله. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. والمراد من الشعرة إما معناه الحقيقي، أي هذا الشعر، فحينئذ يدل هذا الحديث على وجوب غسل الشعر كما سيأتي إن شاء الله، فيكون دليل من يقول بوجوب غسل الشعر. وإن كان المراد المعنى المجازي، أي مكان الشعر، فحينئذ الأمر واضح، فلا بد من ترك مكان شعرة ولم يغسلها فهو في النار، يدل على استيعاب البدن كله، كناية عن استيعاب البدن. وهذا وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء إن أمسسته الماء فقد أنقيته، فلا بد كل شيء من أجزاء البدن أن يمسه الماء حتى يكون أنقيته. هذه هي جملة من الروايات التي يستفاد منها صريحا على أنه لا بد من الاستيعاب لجميع الجسد، الماء يستوفي جميع الجسد. ويدل أيضا على هذا الحكم ما ورد في وجوب إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعيه أو ظهره، واللمعة وحديث اللمعة معروفون، فحينئذ هذه أيضا تدل على أنه لو ترك جزءا يسيرا من بدنه لم يصل إليه الماء يجب عليه أن يغسل ذلك الموضع، هذا هو اللمع. ويدل أيضا ما دل عليه أيضا في تحريك السوار والدملج، فإن هذا السوار والدملج مما يكون مانعا من وصول الماء، فيجب عليه تحريك ذلك حتى يصل الماء إلى تحته. هذه هي الأدلة التي استدل بها، وهناك روايات سيأتي ذكرها في مطاول البحث تدل على أنه يجب أن يغسل ظاهر البدن كله، يستوعب جميع الجسد. أما أنه أن يكون الغسل غسل لظاهر البدن فيدل عليه إطلاقات الأدلة. إطلاقات الأدلة التي وردت في وجوب الغسل ظاهرها غسل ظاهر البدن لا أنه باطن البدن، فحينئذ فنتمسك بغسل غسل ظاهر الجسد بإطلاقات الأدلة التي هي ظاهرة في غسل ظاهر البدن، فالحكم لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن المحقق الخنساري رضوان الله عليه في مشارق الشموس ذهب إلى أنه لو ترك جزءا يسيرا من البدن إما مطلقا أو نسيانا بحيث لا يضر إلى استيعاب الجسد لا يضر بالغسل، فالجزء اليسير إذا ترك نسيانا أو مطلقا لا يضر بالغسل إذا كان عرفا يصدق أنه غسل جميع البدن. كلامه هكذا قال رحمه الله. لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا حتى عمدا أو مع النسيان. هذا قول المحقق الخنساري. استدل على قوله بصحيح إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا صلوات الله عليه الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق وهو نوع من الطيب، والطيب والشيء اللكد أي اللزج مثل علك الروم والضرب وما أشبهه، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس. فاستفاد من هذا لأنه لو بقي جزءا في بدنه لأجل هذا المانع الموجود على بدنه إذا كان لا يضر بعنوان غسل جميع البدن لا يضر، هذا عنوان غسل جميع البدن حاصل هذا الجزء لا يضر بهذا العنوان فلا يبطل الغسل. هذا هو الحديث. إلا أن هذا الحديث هو مقصود الإمام ومقصود السائل واضح ما يحتاج إلى شيء، لكن الألفاظ الواردة فيه اختلف. الكليني رضوان الله عليه ينقله بالطريق الكلمات بعض الكلمات. مقصود الحديث أنه إذا كان هناك مانع على البدن، هذا المانع سواء كان علكا أو كان طيبا خلوقا أو كان الآن في هذا العصر من الأصباغ ونحو ذلك، كل ذلك يشمله. إذا كان شيئا لاصقا بالبدن ثم تبين أن هذا الجزء اليسير لم يصل إليه الماء، حينئذ هل يضر بالغسل؟ المحقق الخنساري يقول لا تبعا لهذه الرواية. نقرأ الرواية مفردات الرواية. رواية الكليني الطراز مثل علك الروم والضرب نقله الطراز بدل الضرب، وفي الوافي الطرار بدون الزاي. قال في البيان، ثم قال بيان الصاحب الوافي يذكر بيان في كل خبر. قال في البيان الذي عقب به الحديث الخلوق بالفتح ضرب من الطيب، وهو خلوق الكعبة المقدسة نوع من الطيب مخلوط من أنواع الطيب يقلى به الكعبة المقدسة ولذلك لا يمنع منه المحرم، فالطيب وهو الذي يستثنى للمحرم من أنواع العطر مفهوضه هذا مستثنى هذا. وثم فيه تركيب واللكد بالمهملة اللزج اللصيق، اللكد الشيء اللزج اللصيق بالبدن يسمى لكدا، وفي التهذيب اللزق والطرار بالمهملات وبالطاء وراء بالمهملات ما يطين به ويزين، هذا في التهذيب. فاللفظ هذه اختلف في نقلها. ثم هذا ما نقله الوافي. وفي الوسائل: الضرب بمعنى العسل الأبيض الغليظ كما في اللغة، ومجمع البحرين الطريحي رحمه الله في كتاب مجمع البحرين ينقل هذا الحديث ويقول: الضرب بمعنى العسل الأبيض الغليظ. وقال سيد الوالد: اللكت بمعنى الوسخ، وضرب كفرح لصق به. هذا هو المعاني التي ذكرت لهذه الألفاظ. وعلى أي حال، المقصود من هذا الحديث واضح، أن هناك مانع من أن يصل الماء إلى جزء من الجسد، هذا هو، سواء كان طرارا أو ضربا أو طرازا ونحو ذلك، لكت بمعنى الوسخ أو بمعنى اللصيق أو غير ذلك، المقصود واضح، فلا يضر بالحديث. هذه الألفاظ معانيها المختلفة لا يضر ولا يكون موجبا لإهمال الحديث، فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. حينئذ وكيف كان، فإن هذه الصحيحة مستند المحقق المجبور الذي قال بأنه لو ترك جزءا يسيرا بحيث لا يضر بصدق غسل البدن، لا يضر بذلك، حينئذ هذا لا بأس به ولا يضر بصحة الغسل. إلا أن الكلام أن هذا الحديث هل يدل على أن هذه الأمور هي بأعيانها موجودة أو بآثارها موجودة؟ صحيح أنه طين أو عسل أبيض أو غير ذلك، كل هذه على التفسيرات المتعددة، إذ يمكن أن يكون المراد من هذا الحديث أن هذه كانت بآثارها لا بأعيانها الخارجية، ولا إشكال في أن الأثر إذا بقي لا يضر، كالحناء إذا وجد على البدن ثم أزيل هذا الحناء وبقي اللون، اللون لا يضر حينئذ إذا لم يكن له جرم. فهذا الحديث يشهد له بعض الأحاديث التي تدل على أن الأثر لا يضر بصحة الغسل، من تلك الأحاديث ما ورد في صحيحة قول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: كنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسلنا من الجنابة يبقين صفرة الطيب في أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن. ما كذلك، إنما يصب الماء صبا، وسيأتي إن شاء الله أن هذا الماء الذي يصب يزيل العين ولكنه يبقي الأثر وهو اللون. فهذا الحديث يشهد لأن المراد من هذه الصحيحة هذا المعنى. وكذلك ورد في موثق عمار ابن موسى عن الصادق عليه الصلاة والسلام: في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لن يذهب به الماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، فإن الزعفران أثره باق وليس عينه. فهذان الحديثان وغيرهما مما سيأتي شاهد على أن المراد من هذا الصحيح التي هو مستند المحقق المجبور أنه هناك أثر لهذه الأشياء، والأثر لا يضر بصحة الغسل. فتلك الروايات التي استدل على أنه يوجب بطلان الغسل إذا لم يصل الماء إلى جزء منها ولم يكن مستوعبا لجميع البدن يوجب بطلان الغسل صحيح ولا إشكال فيه.